بقي التنبيهات فسبب التجاحوم وأحكام التجاحوم لا بأس بالتعرض إليها. التنبيه الأول وأنه بعد أن ذكر المرجع قدس سرور متقدم بيانه أيضا مفصلين أن التجاحوم خارج عن باب التعارض حينئذ استثنى حالة وهي حالة ما إذا كانت تضاد بين الواجبين المتجاحمين دائميا لا اتفاقيا. الصلاة مثلا وجوب الصلاة ووجوب الإجابة المتعددان التضاد بينهما ليس دائميا أي ليس دائما وذاتا الصلاة يستلزم ترك الإجابة أن الإجابة إنما يبتلي بها المكلف فيما لو اتفق أن كانت نجاسة في المسير. أما إذا كان بين فعلين تضاد دائمي كما إذا قال صل عند الفجر وقال مثلا امشي عند الفجر ومشي في الوقت الواحد لا يمكن أن يصلي وأن يتمشى يمشي على بينهما تضاد دائمي. مثل هذا المورد الذي يكون كل من التكليفين المتعلق الوجوبين بينهما تضاد بذاته دائمي لا اتفاقا من باب تحقق نجاسة ونحن باب كل استثناء الاتفاقيين. هنا هل ايضا نطبق قوانين باب التجاحم بين الخصابين ونقول أنه لا تعارض بينهما أو يقال بأن بينهما تعارض بين دليليهما تناف وتكاذب؟ هنا صار المرجع قدس السر أنه في المواد نبات الدائمي يكون هناك تعارض ولو بين إطلاق الدليلين الخصابين. وقد وافقه اعتيد الشهيد قدس السرور على ما في هذا التنبيه. فحاصل ما ذكره هو أن هنا صار أن يفترض أن هذين المتوادين بذاتهما دائمان يكونان ضدين لا ثالث لهما وأخرى يكونان ضدين لهما ثالث. إن كانا ضدين لا ثالث لهما كالحركة والسكون مثلا الأمر بالحركة والأمر بالسكون في آن واحد ضدان لا ثالث لهما لأنه لو سكن إذن فلم يكن تحققا ولو أراد أن يترك الحركة كان السكون متحققا وأراد أن يترك السكون كان حركة مثلا. هنا سوف يقع بين الخطاب والإيجاب لكل منهما دليل إيجاب كل منهما وإيجاب الآخر تعارض مطلق لحاض تمام المدلول بالدليلين إذ لا يمكن الأمر بهما حينئذ حتى في الجملة لا يمكن الأمر بهما مطلقا ولا يمكن الأمر بهما مشروطا. الأمر بكل منهما مشروطا بترك الآخر أيضا لا يمكن لأن كل منهما على تقدير ترك الآخر حيث أنه لا ثالث لهما يكون متحقق الوجود. فالأمر بهما بكل منهما مشروطا بترك الآخر أيضا لغو يكون فيه مشكلة تحصيل الحاصل اللغوية. فيعلم أن أحد الأمرين خلاف الواقع لا محالة إذ لا يعقل أن يكون للمولى أمران ولو بنحو التركيب في الطرفين. الأمر مطلق بكل منهما تحت طلب الضدين المحال الذي هو مثلا لغو غير لغو خلاف ذات المقيد الذي الأمر بكل منهما مشروطا بترك الآخر أيضا في مشكلة تحصيل الحاصل فلا محالة يقع تعارض بين ظهور الدليلين وإطلاق الدليلين على بين أصل الدليلين على إيجاب كل منهما وإيجاب الآخر يقع بينهما تعارض وتشابه، أي كل منهما يدل لا محالة بالدلالة الالتزامية العقلية أو العرفية على أنه لا أمر بالآخر أصلا، وهذا هو معنى التعارض والتكاذب. في هذا الشيء واضح أن هنا هذا هو الشق الذي في بحث الترتب. أيضا قيل القائلون بإمكان الترتب استثنوا الضدين اللذين ليس لهما تعليق، قالوا لا يعقل الترتب حينئذ هنا كالحركة والسكون، كالحركة والسكون لو قال تحرك ما صوت داخل. لا يمكن اضطراب حكم شرعي بهما معا، يعني من باب انه محال بينهما تكاذب، اذا فيكون بينهما تعارض بين اصل الايجادين وبالتالي يخرج من باب التجاحم. هذا واضح. ومن المهم الشق الثاني، وهو ان يكون بين الحجين دائميين ثالثا، كمثال صل عند الفائز، ومثال مثلا سافر عند الفائز، او تمشى عند الفائز، هذان واجبان. افرض انهما واجبان بينهما تضاد دائمي، لان الوقت الواحد لا يمكن ان يقع فيه فعلان، احدهما الصلاه والاخر الميت الذي اكل عدمه بصحه الصلاه، لكن لهما ثالث، ثالثهما ان لا يتمشى ولا يصلي، ينام او ياتي، فان هذا ضد ثالث، ليس لا تحقيقا للصلاه لهذا الضيد ولا بذاك الضيد. هنا لا يقع تعارض بين اصلي الوجودين، يعني يعقل ايجاب كل منهما من الدين المشي والصلاة عند الفاج مثلا الجملة، لأن يكون أحدهما أو كلاهما مشروطا بترك الآخر، لا يلزم منه حينئذ محذور تحصيل حاصل، فيأمر مثلا بالصلاة مطلقا أو مشروطا، ويأمر بالتمشي لو ترك الصلاة لكي لا ينشغل المكلف بالضد الثالث الذي ليس فيه أي ملاك، فيأمره أنه لو لم تصلي على الأقل تمشى حتى يحقق ملاك المشي، لا أنه يتركهما معا فيفوت به كلا الملاكين، فلا يكون في الأمر بهما مشروطين أو بأحدهما مطلقا أو بالآخر مشروطا بترك الأول، لا يلزم منه محذور تحصيل الحاصل اللغوية والاستحالة. ومن هنا يعقل الأمر بهما بنحو الترتب، إلا أنه يدعى أنه يقع التعارض بينهما مع ذلك بلحاظ إصلاحي الخطابين لا أصلي الخطابين. أصل الوجوب لكل من هذين الضدين اللذين التضاد بينهما دائمين، أصل الوجوب ولو مشروطان فيهما معا أو في أحدهما دون الآخر، أصل هذا الإيجاب لا محذور فيه كما قلنا، لكن وجوبان مطلقان فيه محذور كما هو واضح، لأنه طلب للجمع بين الضدين لا يمكن. سابقا كنا نقول في التضاد الاتفاقي أنه هذا الإطلاق غير موجودين، بالتالي لا يلزم تعارض ولا تكاذب بين دليلي الواجبين المتزاحمين، لا بلحاظ اصل وجوبيهما في الجمله اي في حال ترك الاخر، ولا بلحاظ اطلاقيهما. وكان لنا بيانان او تحصل مما سبق بيانان لاثبات عدم التعارض في موارد التضاد الاتفاقي بين إطلاقي وبين دليلي وجوب الواجبين المتزاحمين. بيان ذكره السيد الشهيد واعتمده، وهو أنه كل خطاب مقيد لبان بقيد عدم الاشتغال بالضد الواجب أو المساوي، كما هو مقيد لبان بالقدرة التكوينية وعدم المانع التكويني، مقيد لبان بعدم اشتغال بغرض آخر للمولى مساوٍ أو أهم من ذاته، أن هذا أيضا لغو حينئذ صرف المكلف عن ذاته إلى هذا. فالمقيد اللبي موجود في كل خطاب في نفسه. هذا المقيد اللبي حينئذ في مورد التزاحم، هذا المقيد إما أحدهما أهم عن الآخر، إذن فالآخر مقيده موجود فلا إطلاق له لكي يكون معارضا مع هذا الإطلاق، أو كلاهما متساويين أيضا كلاهما لا إطلاق لهما، أو يشك في ذلك فيهما فيكون يتمسك بالعام في شبه المصداقية لكل منهما، فلا نصل إلى تعارض وتكادب بين الإطلاقين، فإنه دائما إما يحرز ذلك أن أحدهما أهم أو مساوي من الآخر، فقيد أحد الإطلاقين موجود والآخر مرفوع، ما يكون قيده موجودا لا محالة يكون مفاده الوجوب المشروط، فلا يعارض مع المفاد الآخر الذي هو الوجوب المشروط. ومع الشك شبهة المصداقية في كل منهما فلا يجري الإطلاقان لكي يكون بينهما تكاذب وتعارض. هذا البيان الذي ذكره السيد الشهيد ما سبق في موارد التغاضب الاتفاقي، وأضفنا بيانا من خلال الأبحاث التي نقحناها وجد بيان آخر يمكن إضافته، وهو أن يقال بأن الخطاب خطابات الأدلة الواجبات ليست في مقام البيان لحالة المقايسة مع الواجبات الأخرى وأنها أهم أو ليست في أهم منها، وإنما في مقام بيان أصل إيجادها وأنها فيها ملاك لزومي إيجابي. أما بالقياس إلى الواجبات الأخرى هل يكون هذا ملاكه أهم أو لا يكون ملاكه اللزومي أهم، ليس في مقام البيان من هذه الناحية، إذن فلا إطلاق لها لإثبات أهميته تجاه الآخر لكي يقع بين إطلاقهما تعارض وتنافي، وإنما يدلان على أصل وجود الملاك اللزومي الذي قدره المتيقن أنه لو لم يشتغل بالآخر هذا واجب على كل حال. أما بالقياس إلى الآخر أيضا هذا أهم وجوبه فوجوبه مطلق وذاك مقيد، هذا قلنا أنها خطابات قد يقال على البيان الذي تقدم قبل أيام ليست الخطابات في مقام البيان، خطابات الأولية واجبات الأولية في مقام البيان من هذا المعنى. هذا إذن بيان آخر أيضا لو تم هذا البيان حينئذ يكون بيانا لنفي التعارض والتكاذب بين إطلاقات أدلة الواجبات المتزاحمة. حينئذ يقال أن كلا هذين البيانين إن تما فيتمان في التضاد الاتفاقي، وأما في التضاد الدائمي لا يتم شيء من البيانين، وإنما يتم الإطلاق في الدليل في دليلي الواجبين المتضادين بنحو دائمي، لأن كل منهما دائما له الزام لترك الآخر، كما في مثال الصلاة ومثال التمشي، ولا عند الفجر والتمشي عند الفجر، في أي وقتين في أي حالين في أي فجرين يفترق ولا محالة في الفجر، الصلاة عند الفجر مع التمشي عند الفجر إنهما تنافي وتضاد، يعني كل من يستلزم ترك الآخر، فليس أمرا اتفاقيا. ليس من قبيل نجاسة المسجد التي قد تتفق النجاسة فتبتلي الصلاة بإلزام ترك واجب آخر. إذا هنا يقال كلا البيانين لا يتمان. أما البيان الثاني لا يتم، لأنه يقال هذا البيان الثاني إنما يتم بالنسبة لي. صحيح المولى ليس في مقام البيان من ناحية المقايسة للواجبات الأخرى، لكن الواجبات التي لا تكون دائما مستلزمة، الفعل الذي يستلزم دائما هذا المأمور به تركه، الفعل الذي يستلزم المأمور به هذا الأمر تركه دائما يكون في مقام البيان من ناحية دي. نعم ليس في مقام البيان من ناحية الابتلاء بالواجبات الأخرى والمقايسة بينها التي قد تتفق المزاحمة والمضادة معها، لا ما يكون دائما ملازما والتضاد دائميا وذاتيا التضاد بينهما. إذن ففي مقام البيان من ناحية مثل هذا الضيق، من ناحية ضد المأمور به دائما يستلزم تركه، لا محالة الأمر بهذا. يكون في مقام البيان من ناحية ذات، وأن ذاته ليس فيه ملاكون أهم، وإلا لم يكن يؤمر بهذا مصلحا. فيتم الإطلاق فيقع تعارضا بين هذا الإطلاق وبين الإطلاق الآخر الذي هو أيضا المفروض أنه يستلزم ترك الأول. فإذا قال صل وقال تمشي، صل عند الفجر وقال تمشي عند الفجر، يقع بينهما تعارض بين إطلاقيهما لا بين أصليهما. وجوب كل منهما لو ترك الآخر لا يدخل في المعارضة، لكن إطلاق الوجود لكل منهما مع إطلاق وجود الآخر يقع بينهما التعارض، والإطلاق تام فيهما من هذه الناحية لأنه التضاد دائم. والبيان الأول أيضا لا يتم هنا حينما يكون التضاد دائميا، لا يتم بيان الشبهة المصداقية التمسك العام في الشبهة المصداقية، لأنه يقال أيضا أن نفس كون هذا الاستلزام والدائمية التضاد، كون هذا المأمور به يستلزم ترك الآخر وذاك يستلزم ترك الأول في تمام حالاتهما وفي تمام مصادقهما، هذا الاستلزام والثبات الدائمي بنفسه يمكن جعله قرينة عرفية على أن المولى هنا بنفسه تصدى لإحراز ذاك القيد، قيد المقيد اللبي، لإحراز عدمه حينما أمر بالصلاة عند الفاجر مطلقا إلى أن يقيده بإلى لم تتمشى، أو أمر بالتمشي عند الفاجر مطلقا إلى أن يقيده وجوبه بأن إذا لم تصلي، كأنه ذاك المقيد اللبي بنفسه تصدى لإحراجه لإحراج عدمه فأطلقه. صحيح أن ذاك المقيد موجود لبا في كل مورد، إلا أن هنا حيث أن هذا التضاد دائميون واستلزام كل منهما لترك الآخر استلزام موجود في تمام مصادق هذا الواجب وهذا الإيجاب، إذن المولى حينما أمر بالصلاة ولم يقيد في مقام الإصلاة، هذا معناه أن ذاك المقيد اللبي هو تصدى لإحراز أنه غير موجود، يعني ذاك الشيء الآخر ليس واجبا مساويا أو أهم، ولهذا أطلق أمره بوجوب الصلاة أطلقه، ولم يقل إذا لم تتمشى فصلي، فينعقد ظهور أو إطلاق مقامي لهذه الخطابات في مثل هذه الموارد على أن المولى بنفسه تصدى لإحراز القيد، ولأنه وجد انتفاء القيد أطلق الأمر، وإلا كان يبغي أن يبين لأنه دائما هذا الابتلاء موجود ليس ابتلاء اتفاقيا، حتى يحول فيه على القرينة العقلية اللبية أو العقلائية اللبية، ويقال أن المكلف هو يذهب ويبحث عن تحقق الموضوع والقيد كما في شائر الموارد. قيود الموضوع والموضوع الخطاب ليس في مقام بيان من ناحية كذلك العقل يطبقه والمكلف يشخصه، وإنما الخطاب يتصدى لبيان الحكم على فرض تحقق الموضوع والقيود المأخوذة في الموضوع. بخلاف مثل صلي وأزل، هنا في صلي وأزل قيد القدرة المولى لا يكون في مقام البيان أنه موجود أو غير موجود، كسائر قيود موضوع الصلاة كالإزالة، يقول إذا زالت الشمس فصلي، كما أنه لا يتصدى خطاب إذا زالت الشمس فصلي أنه متى يتحقق الزوال ومتى لا يتحقق الزوال، كذلك متى تكون قادرا ومتى لا تكون قادرا، والقدرة هم نفسره بعدم الاشتغال بالمساوية والأهم أيضا بما يشمل هذا. هذه القدرة مأخوذة قيد في الموضوع من قبل أجل، وهذا أجل قيد صرح به، القدرة قيد غير مصرح به، وإنما مأخوذ بالظن بالقرينة العقلية والعقلائية. فالخطاب من ناحية قيود الموضوع ليس في مقام البيان، هذا في سائر الموارد. أما هنا، ولهذا هناك يكون التمسك بالعام وجب المصداقية. أما هنا حيث أن دائما المكلف كلما أراد أن يصلي أمامه ترك التمشي، كلما أراد أن يتمشي عند الفجر أمامه ترك الصلاة، حينئذ هذا الاستلزام يجعل المولى حينما يأمر بأحدهما أمره رغم وجود ذات المقيد اللبي هنا أيضا، إلا أن أمره كأنه ينعقد له ظهور جائز في أن المولى حاسب كل الأمور التي تستلزم، يستلزم فعل الصلاة المأمور به تركها استلزاما دائميا، وحسب ذلك حينئذ وأمر به. وإلا لو كانت الصلاة، لو كان التمشي فيه ملاك أهم أو مساوي من الصلاة واقعا، المولى لماذا يأمر بالصلاة؟ لا، كان ينبغي أن لا يأمر بالصلاة أصلا، أي فائدة في أمره الصلاة أمرا مطلقا؟ كان ينبغي أن يقيد، يقول إذا لم تتمشى فصلي، حينئذ كان ينبغي أن يقول إذا لم تتمشى فصلي. صحيح، القرينة العقلية موجودة، صح، فحيث أن هذه القرينة العقلية حينئذ يكون بنحو بحيث لا يجعل مور، لو كان القرينة العقلية بهذا الشكل واقعا أن التمشي ملاكه أهم من الصلاة أو مساوي، فالعرف حينئذ يقول المولى لماذا جعل أمره بالصلاة أمرا مطلقا؟ إذ لا يبقى حالة من الحالات التي يكون هذا الإطلاق نافعا للمكلف، كان ينبغي دائما، لأن خطابه دائما مقيد، لأنه إذا لم تتمشى فصلي، وهذا التقييد في تمام الحالات موجود، لأن الثبات دائمي، الاستلزام دائمي، فدائما المكلف له خطاب مشروط في تمام حالات هذا الواجب، هذا الإيجاب، هذا الواجب. حينئذ يقال أن المولى لماذا أطلق خطابه؟ أطلق خطابه لفظاً، لبّاً خطابه مقيد، لبّاً خطابه مقيد بالقدرة، لكن لماذا أطلقه لفظاً من حيث البيان اللفظي وعدم؟ إذن فيقال بأنه هنا هذا الاستلزام يؤدي إلى أن يكون هذا الإطلاق اللفظي وعدم أخذ التأكيد في لسان الخطاب يكون له ظهور، لأن المولى كأنه يريد هذا الإطلاق، بمعنى أنه إطلاق الإثباتي، بمعنى أنه هو يرى أن ذاك المقيد قيده غير موجود، يعني المقيد العقلي غير موجود، وأنه الاشتغال بالتمشي ليس رافعا، الاشتغال بالتمشي ليس اشتغالا ضد الواجب المساوي أو الأهم، بل اشتغال ضد المرجوع، ولهذا أطلق في مقام الإثبات. فهذا الاستلزام الدائمي وهذا التضاد الدائمي كأنه يوجد مثل هذا الظهور، وبالتالي يكون لا يكون التمسك بالعام بجوب المطلقية، لأننا إذا قبلنا أن المولى بنفسه تصدى لبيان أن القيد موجود أو ليس موجود، لا ليس لغوا، تعارض يصير، هذا إطلاق أمر إثباتي لا ثبوتي، فحينئذ هذا الإطلاق، هذا الظهور الحالي أو هذا الإطلاق المقامي فيكون تعارض. الإطلاق ليس جعلا، الإطلاق كاشف عن الجعل، تعارض يصير، لا فيكون تعارض. إذا قبلنا هذا الظهور الحالي المقامي أن في مثل هذه الموارد الخطاب إنما يكون لفظا مطلقا، يفهم منه العرف أن هذا المولى هنا جعله أيضا لبا أيضا مطلقا، حتى من ناحية ذاك القيد اللبي مطلق، بمعنى أن ذاك القيد اللبي هنا، وإن شئتم هكذا قلتم، كأن هنا القضية خارجية مجعولة بلحاظ هذا الضد الدائم بنحو القضية الخارجية لا بنحو القضية الحقيقية. أليس ذاك القيد وهو عدم اشتغال بالضد المساوي، ولو قلنا انه مأخوذ بنحو القضية الحقيقية في كل خطابين، والخطابات المجعولة بنحو القضايا الحقيقية لا تتكفل لبيان متى يتحقق قيدها قيودها وموضوعاتها بنحو المأخوذة بنحو القضية الحقيقية، انا قضية شرطية بلحاظ هذا الضد الذي الابتداء به دائمي، كأن القضية خارجية، العرف يتعامل مع هذين الاطلاقين بنحو القضية الخارجية،
وحينئذ هكذا يقول، يقول يقول لو كان هذا مساويا او اهم لاخذه، حيث اطلقه من هذه الناحيه حينئذ احرز بنفسه المولى ان هذا الزيد خارج عن ذات المقيد المأخوذ بنحو القضيه الحقيقيه في كل خطابات حتى في هذا الخطاب، خارج عن، وانه بلحاظه كانه هذا الزيد الخصوصي، ان الخطاب دائمي ملحوظ بخصوصيته للمولى. فاذا لم يقيد لم يقل صلي لو لم تتمشى، معناه ان التمشي في نظر المولى ليس فيه، ليس محققا لذات القيد المأخوذ نحو القضية الحقيقية، لأن الاقتراء التضاد الدائم والاستلزام الدائم يجعله كالقضية الشخصية أمام المولى الذي يراه، بحيث لو كان يوجد تقيد وكان موجود في ذاك القيد اللبي لكان أبغى أن يقيد بعدمه بعنوانه، أن يقيد الأمر الأول بعدمه بعنوانه للاستلزام الدائم، وحيث لم يقيد بعدمه بعنوانه نستكشف أن هذا ليس مصداقا لذات القيد اللبي، وهذا الاستكشاف هذا الظهور في كل من هو موجود فيكذب الآخر، يقع بينهما تعارض. الإطلاق كاشف، الإطلاق كاشف لغوي، الإطلاق أي معنى له؟ الإطلاق كاشف لا منكشف، اللغوية بالعالم المنكشف بالعالم الثبوت لا بالعالم الإطلاق. إذا قبلنا على الظهور وهو أنه لأن الاستلزام دائمي، فهذا دائما يراه المولى، ولو كان ذات المقيد موجودا فيه كان يبغي أن يذكر هذا بعنوانه، يقول صل لو لم تتمشى، لا يكتفي بعنوان القدرة المأخوذة لبان أو بعنوان عدم المطلق المانع الشرعي أو عدم الاشتغال بالواجب الكلي، هذا الشيء بخصوصه أو التمشي أو الصلاة كان يبغي أن يأخذ عدمه قيدا. إذا كان من الاستلزام استكشفنا هذه المسألة، من التضاد الدائم والاستلزام نستكشف ان الخطاب ان المتكلم في مقام الخطاب كانه ناظر الى هذا، ويجده كلما يريد ان يامر بهذا يجد ان هذا ينافي مع ذاك. حينئذ لو كان ذاك مصداقا لذاك المقيد اللبي وهو الاشتغال بالضد الواجب والمساوي لكان ياخذه ولا يكتفي بذاك المقدار الواقعي من المقيد اللبي، لا يكتفي بالانتظار، كان يقول صل لو لم تتمشي، ياخذ التمشي بعنوانه، يأخذ عدمه قيدا في إيجاب الأمر بالصلاة، وهكذا في طرف الأمر بالتمشي يأخذ عدم الصلاة قيدا في الأمر بالتمشي عند الفجر لهذا الاستلزام من الطرفين، وحيثما لم يأخذ فينعكس لعدم الأخذ لكل منهما بخصوصيته، مع كون الابتلاء بينهما بخصوصيتهما والاستلزام لكل منهما لنفس الآخر استلزاما دائميا، ينشأ حينئذ ظهور في كل منهما لنفي كون الآخر مصداقا لذاك المقيد، فيقع بين هذين الظهورين يقع بين هذين الظهورين تنافين وتكاذب، وهو معنى التعارض. ليس لهم بالعكس، يرى ان ذاك ملاقه ليس مصداقا للقيد، ليس مساويا او اهم. بقى تعرف لان هذا محال، فهذا الظهور يثبت كل من الدليلين ظاهر في هذا المعنى، وحيث نعلم انه ثبوتا لا يمكن كل تعارض من هذا القبيل، إذن كل تعارض ليس تعارض لأنه ثبوتا يكون محال، الجمع جعل الضد يكون نقيضين محال، إذن في عالم الإثبات لا تعارض. كلامكم معنى مولانا هو هذا سبب التعارض، أنه لا يمكن سبب التعارض مو سبب عدم التعارض، لأنه ثبوتا لا يمكن في عالم الإثبات إذا كان على خلاف يقع بينه تعارض، كل تعارض نكته الاستحالة الثبوتية، هذا سبب الاستحالة صحيح، لا يمكن أن يكون هم هذا أهم من ذاك هم ذاك أهم من هذا، وحيث أن ظاهر كل منهما أنه أهم لأن المولى بنفسه أحرز عدم تحقق القيد في الآخر، إذن هذا الظهور في هذا مع هذا الظهور في ذاك كلاهما لا يمكن من أخذهما، أحدهما دون الآخر ترجيحهم بلا مراجح، فكل منهما يكذب الآخر، ودائما التعارض من هذا القبيل. فرض اجتماع أمر الناس أو الوجوب لا وجوب، ونحن نعلم أنه لا يمكن يكون وجوب وأن يكون لا وجود، إذا لا تعارض بين الدليلين أحدهما يدل على الوجود والآخر يدل على لا وجود، ليس ليس هذا معناه لغوية الإثبات، هذا لغوية أو استحاقة الثبوت تؤدي إلى وقوع التعارض في عالم الإثبات. أما في عالم الإثبات نحتاج إلى نقطة الظهور فقط، نقطة الظهور هذه النقطة، أن هنا حيث أن الاستلزام لكل منهما مع ترك الآخر دائمي، لأن التضاد دائمي، فيقال أن هذا الظهور أن الأمر لكل منهما حينما لم يقيد بشخص آخر مع أنه دائما مبتلى بشخص آخر، حينئذ يتشكل كأنه تصبح القضية من هذه الناحية يصبح ارتباط كالقضايا الخارجية. أحسنتم، كالقضايا الخارجية لسلحف القيود. طيب ذاك كلام آخر، هذا حاصل ما يقوله أسير الشهيد ويقبل هذا، يقول هذا أمر وجداني. وعلى هذا الأساس بين إطلاق الدليلين الواجبين المتزاحمين إذا كان التزاحم والتضاد بينهما دائمياً كما في مثال التمشي والصلاة عند الفاز مع كون لهما ثالث وثلاث تعارضا بين أصليهما، يعني مثل هذا الشيء قبل السيد الشهيد، قالوا الوجدان العرفي أيضا قد يصاعد على هذا الفهم العرفي، على فهم التعارض الذي ذكره البرجاء في مثل هذه الحالة. في خصوص موارد التضاد الدائمي والاستلزام الدائمي بين الواجبين المتزاحمين، يعني الواجبان الان دائما متزاحمان، نفس كون التزاحم دائم بين هذين الواجبين ذاتا بينهما تنافي وتزاحم، يعني ينبغي كان ينبغي تأمر المولى حينما يأمر بأحدهما إذا كان الآخر مساوي وهم يقيده، فحيث لم يقيد العظم يقول أن هذا معنى أنه حاسب حساب المساواة والأهمية ووجد أن ذاك ليس مساويا وليس بأهم فأمر بهذا، أو ليس بواجب أصلا ليس بين الله فأمر بهذا، فلو هذا نفس الأمر الآخر فقع بين هذين الدكتورين بينهما تعارض. الحمد لله بد من تطبيق قواعد باب التعارض من حيث إطلاق الوجوبين لا أصل الوجوب، قلنا أصل وجوب كل منهما لو ترك الآخر خارج عن المعارضة إلا محظورا به. الوجوب المطلق أصول إطلاق الوجوب لحال الاشتغال بالآخر الذي نستفيده من هذا الظهور بنحو القضية الخارجية التي أشرنا إليها، هذا الظهور سوف يقع بينها في كل منهما مع الآخر تعارض وتنافي، ونطبق قواعد باب التعارض. كل من ولو ترك الآخر أي من كان مشروطا فلا عصيان له، كل أي واحد من كان مشروطا لا مشروطا إذا كان كلاهما مشروطا وجوبه مشروط لا يمكن إرادتهما معا، بس هذا الملاك يفوت على المولى على كل حال، هذا ليس فيه عصيان فيجعل وجوبك ليش مش مشروط. الله أكبر، الوجوب المشروط ليس في محظور، كل طلع لا فضح في الترتب لا بأس في الأمر إذا خالفهما معا. نعم يكون حينئذ إذا كان القدرة فيما عقلية يجعل البحث السابق أنه يعصي يخالف تكليفين، لكن من حيث العقوبة يعاقب بعقاب واحد أو يعاقب بعقابين البحث السابق، من حيث الأمر بكل منهما مشروطا بالآخر أو بأحدهما مطلق بالآخر مشروط لا محظور، لا يلزم لا محظور تحصيل حاصل ولا محظور جنب الضدين ولا أي محظور آخر. مشروط يأمر بأحدهما مطلقا بالآخر مشروط، أي محظور فيه يقول في قبال أن يتركهما معا يأمر بالآخر أيضا مشروطا، حتى لو ترك الأول المشروط أو المطلق لا يترك الثاني، لا يذهب وينام أو يأكل، إما يتمشى أو يصلي فيحصل أحد الملاكين متقدمة في بحث الترتب هنا أيضا بيناه. إذن فالتعارض والتكالب بين إطلاقيهما، فهذا الظهور يدعي السيد الشهيد وجدانيته ويفرع عن الوجدانية أنه يقع التعارض بين الإطلاقين والتكالب بين الإطلاقين، فيطبق قوانين بعد التعارض لا محالة بلحاظ الإطلاقين، فلو كان أحدهما أقوى يؤخذ به. إذا أن في وجدانية هذا الأمر تأمل كما يقول الشيخ، يعني في إشكال الشيخ لا يبعد أن يكون تاما، وهناك منبه لأنه لا وجدانية للتعارض رغم أن الشيخ يدعي وجدانية التعارض العرفي بين إطلاق الاتفاقين، وهو أنه لازم ذلك كما
ظاهرا التزم بالوجود الشهيد بحسب ظاهر المات لازمه انه حينئذ لو كان احد هذين الاطلاقين مثلا اقوى والاخر اضعف، احدهما باللفظ والاخر بالمقدمات الحسنى، او احد الاطلاقين مطابقا مع القران الكريم والاخر مثلا سيدا، حينئذ نرجح ما هو اقوى على ما هو اضعف، وبالتالي نحكم بان الواجب الذي افرض الامر بالصلاه إطلاقه كان أقوى من الأمر بالتمشي. إن ينبغي أن يقال بأنه نحكم بأن وجوب الصلاة يكون هو الأهم، لأن وجوب الآخر ليس ساقطا نهائيا، يعني قلنا بالحاضر الوجوب المشروط والآخر لا تعارض، فالثاني أيضا واجب لكن وجوبا مشروطا، ويقال بأن هذا واجب وجوبا مطلقان، وذاك واجب وجوبا مشروطان، ولازمه أن يكون هذا أهم لا محالة، فنثبت الأهمية بأقوائية الظهور، أو نثبت الأهمية بكون هذا الإطلاق مطابقا مع الكتاب الكريم، مع أننا لم نعهد في الفقه أنهم يثبتون الأهمية بقوانين باب التعارض، يثبتون الأهمية بقوانين باب التعارض، بحيث نقول هذا الواجب المزاحم مع الواجب الآخر نثبت أهميته عليه أهمية ملاكه، لأن خطابه مثلا دلالته على الإطلاقات الأحوالية أو دلالته بالعموم، وذاك دلالته بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإذا تعارض قدمنا هذا على ذاك، ولازمه أن يكون كلاهما واجبا، لكن هذا واجب أهم فصار وجوبه مطلقا، هذا اللحلال يفعله الفقهاء بحسب الذوق الفقهي، أيضا ليس له مورد في الفقه، بأن نثبت الأهمية بالعموم أو نثبت الأهمية بموافقة الكتاب، مع أن لازم قبول هذا الظهور أننا نثبت ذلك، لأننا حينما نواجه تعارضا بين الإطلاقين ونقدم أحدهما على الآخر، حينئذ لابد أن نأخذ بلوازم هذا التقديم، ومعنى هذا التقديم أنه هنا هذا الذي أبقينا على عمومه ولم نثبت حجية عمومه، معنى أنه أصبح وجوبه وجوبا غير مشروط ومطلق، والآخر وجوبه وجوب مشروط، أسقطنا ظهوره بخطابه في الإطلاق باعتبار المعارضة مع هذا، إذن لازمه أن يكون وجوب هذا وجوبا أهم، ووجوب ذات وجوب مهم، لأنه ليس بواجب، واجب لكن واجب مهم، وهذا واجب أهم، فنثبت بالعموم في قبال الإطلاق الأهمية، أو بموافقة الكتاب الذي هو مرجح آخر لأحد الدليلين المتعارضين بالإطلاق مع الآخر، بناء على أن موافقة الكتاب مرجح حتى للتعارض الدلالي كما هو كذلك، إذا عارض مثلا عام إطلاقان بنحو العموم من الواجب أو عامان بنحو العموم من الواجب وكان أحدهما موافقا للكتاب، لو قلنا أن هنا أيضا يطبق قانون الترجيح بموافقة الكتاب، إذا هذا بحث سيأتي، إذا مثلا نرجح هنا هذا الإطلاق على ذاك الإطلاق بموافقة الكتاب، ثم في طول ذلك نقول إذن هذا أهم، ذاك إذن واجب لأنه ليس الواجب، ذاك واجب مهم وهذا واجب أهم، لأن التعارض بين الإطلاقين لا بين أصل الوجود، مع أننا في الفقه لا نعهد مكانا موضعا، الفقهاء يطبقون قواعد باب التعارض وينتهون منها إلى الأهمية، نعم يطبقون قواعد باب التعارض وينتهون بها إلى نفي أحد الدليلين أصلا والأخذ الآخر، أما هذا هنا غير موجود، لأن الآخر لا ينتفي أصل وجوده، كما قلنا من أن التعارض ليس بين أصل إيجابه وإيجاب هذا، وهذا لعله منبه على أن الفقهاء الضيق الفقهي هنا أيضا صار التعارض بين إطلاقين، هنا أيضا التعارض شيخنا هنا أيضا التعارض بناء على هذا البيان بين إطلاقين كالعامين من واجه كالمطلقين من واجه، ليس التعارض بين أصل الدليلين، لأن إطلاق كل منهما ينفي الآخر، ينفي إطلاق الآخر لا ينفي أصل الآخر، لأن يعني أصل الآخر يمكن أن يبقى مشروطا بعدم هذا، فدلالة كل من دليليهما على وجوب كل منهما لو ترك الآخر خارج عن التعارض أصلا، بينا هذا عدة مرات كررناه، تقولون لماذا تكرر؟ دلالة كل من الإطلاقين على إيجاب ما تعلق به لو ترك الآخر هذا خارج عن التعارض، لا تنافي بين هذين الوجوبين المشروطين، وإنما التنافي بين إيجاب كل منهما حتى لو فعل الآخر، هذا الإطلاق في كل منهما يكون معارضا مع الآخر.
Thank you.
الآن لو فرض أن ولد خطابون صلي عند الفاج ولد خطابون تمجع عند الفاج ويقع بينهما تعارض، يعني الفقهاء هنا حينما يواجهون مثل هذه الوجودين يطبقون ما إذا فهذا قد يكون مشككا في أصل ذاك المنبه الوجداني الذي حاول أن يستشهد به السيد الشهيد على أوضاع مثال التعارض، مضافا إلى النقطة الأخرى التي أيضا ذكرها الشيخ لا بأس بها أن يقال أنه من قال بأن المولى حينما يكون هناك تباعد دائمي بين واجبين واستلزام دائمي لا يكتفي بالمقيد اللبي، لعل ذاك المقيد اللبي المولى هنا أيضا يكتفي به ولو من باب أن ذاك المقيد مقيد مركوز في كل ذهن من الأذهان، فالمولى اكتفى به ودعوى أنه لماذا لم يأخذ إذا كان ذاك المقيد دائم الانطباق على العنوان الخاص الشخصي نحو القضية الخارجية في الآخر كان ينبغي أن يأخذه، يمكن أن يجاب على هذه النقطة بأنه إنما لم يأخذه لأنه لعل المكلف في بعض الأوقات لا يصله وجوب الآخر، نحو ما سبق قلنا أن المقيد ليس هو عدم الاشتغال بالآخر واقعا بل عدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم واقعا بل عدم الاشتغال بضد واجب أو مساوي معلوم معلوم الوجوب وقد وصل ذلك أيضا، لعل المولى أطلقه لأن المكلف قد لا يصل له وجوب الآخر، قد المكلف استفاد الآخر لا يصل إليه وجوبه ومن هنا أطلق هذا الاستفاد واكتفى بالمقيد الذي متى ما حصل ووصل وجوب الآخر للمكلف وأنه مساوي له يعتمد على ذلك، وهذا كافٍ للاعتماد على المقيد اللبي وعدم التفدي للتقييد بالعنوان الشخصي بنحو القضية الخارجية يعني بشخص العنوان الآخر عدم العنوان الآخر، هذه النقطة أيضا نقطة مقبولة أرضاً. إذن فيبقى المقيد اللبي على حاله وحال التضاد الدائمي كحال التضاد الاتفاقي، من حيث أننا لو قبلنا أحد الملاكين لعدم التعارض بين إطلاقهما وعدم دخول التجاحم في باب التعارض بأحد البيانين المتقدمين، البيانان يتمان هنا أيضا، ففي التباد الدائم ليس التباد الاتفاقي لا يوجد تجاحم لا يوجد تعارض لا بين أصلي الوجوبين ولا واضح ولا بين إطلاقيهما لوجود ذات المقيد اللبي الذي يجعل هذا الإطلاق كالتناسك بالعام في شبه المصداقية حينئذ في جمام عن إذا كان لا يعلن ولا يخرج وجوبهما معا وأهمية أو مساواة الوجوبين فيهما، هذا تمام الكلام في التنبيه.